أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى شمائله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. استحضروا الآن في هذا الدرس من أوله إلى آخره، اجمعوا القلوب على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعش هذه اللحظات بخيالك، وحاول أن تستجمع مثل هذا الوصف في قلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنمضي في هذا الدرس من أوله إلى آخره نتكلم عنه خلقا وخلقا، وهذه معنى الشمائل. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجهه كالقمر. والصحابي لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البدر قال: فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ من نور القمر. متصورين بقى وجه النضارة والبهاء والجمال في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش احنا قلنا نظرة إلى وجهه كانت تجعلك في أعلى عليين، تجعلك صحابيا، نظرة واحدة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مؤمن به. مش هو ده حد الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، أي لم يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الإسلام ورآه وهو مؤمن به صلى الله عليه وسلم. فمجرد النظر إلى وجهه كان يقربك إلى الله عز وجل هذه القربة العظيمة. كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، كان ليس بالطويل الذاهب، ليس طويلا يعني متماديا في الطول، ولا بالقصير، كان دائما ربعة أي بين. هو كذلك صلى الله عليه وسلم ليس بالثمين ولا بالرفيع، بين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. سنة مهجورة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليهم سلم عليهم ثلاثا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسلم عليهم ثلاثا حتى يسمع القوم جميعا إذا مر على قوم، وإذا تكلم كذلك يعيد الكلمة مرة ثم الثانية ثم الثالثة حتى تفهم عنه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا راعه شيء، إذا فزع من شيء أو خاف شيئا، قال: هو الله ربي لا أشرك به شيئا. يفزع إلى معنى التوحيد والتعلق بمقام الربوبية. هو الله ربي لا أشرك به شيئا. علشان إيه بقى؟ عشان إحنا لما جينا نتكلم في التوحيد قلنا من أنواع الشرك، قلنا شرك الإيه؟ شرك الخوف، مش كده؟ فهو يفزع حين يراعه شيء، حين يخاف من شيء ما، يفزع إلى الله عز وجل حتى لا يلتفت قلبه عن الله أبدا. فهو الله ربي، يعني هو الذي يحدث ذلك، فيفزع له عشان ما يلتفتش ليه المعاني الأخرى. وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. الأدم الجلد، جلد والحشو بتاعه إيه؟ ليف. كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، وكان ربما نام على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه، كما دخل عليه عمر وقال: كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا هكذا. قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ مثل هذا الأمر نحتاجه نحن أن يعني ولو نعيشه مرة، نام على الأرض مرة كده علشان تذل لله سبحانه وتعالى. عشان كده الاعتكاف والمكث في المساجد بيبقى فيها المعاني دي. بس سيبكم من الاعتكافات الفايف ستارز، يعني المساجد تتحول الى فنادق مكيفة ومجهزة بجميع الاساليب. لا، من الحاجات اللي تكسر بها نفسك تستحضر هذا المعنى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله خليل الله، كيف كان ينام؟ نايم على ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ على حاجة مبتذلة جدا انت النهاردة ما تقدرش عليها، حتى وانت غلبان كده ما تقدرش تنام انت على فراش هذا شأنه. فاحنا ابتلينا بالطرف من حيث لا ندري. كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، الحديث في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. كان رحيما بكل الخلق، كان أرحم الناس بالصبيان وبالعيال وبالنساء، فكان رحيما، ووصفه الله عز وجل بذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. ما يرد سائلا صلى الله عليه وسلم أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد وعده وأنجز له إن كان عنده. أما ترون القصص الواردة في هذا الباب وهي كثيرة، من نحو صنيع أبي طلحة وأم سليم لما ضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتاه أحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد حتى وليس عنده شيء. من يضيف ضيف رسول الله؟ والقصة مشهورة. وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. كان كلامه فصلا، ليس هذرا، يعني لا يحضر كلام، لا يحضر الكلام، إنما إذا تكلم تكلم بترسل. حتى في تلاوته للقرآن كانت قراءته مترسلة لا يحضر. فكان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام فصل واضح بين يفهمه كل من سمعه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. إذا كان لا يستطيع جوابا يسكت. ويرى هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم، من حيائه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الفتاة في خدرها. كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده. سنة مهجورة أخرى إنك تنام ويبقى جنبيك السواك. عائشة رضي الله عنها تخبر فتقول أن أول ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت استاك، أول حاجة يعملها بعد أن يقرئهم السلام ثم يستاك، يعني من معنى أنه يعني يتطيب لأهله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ها هنا لا ينام إلا والسواك عنده حتى لا تتأذى الملائكة. فإذا استيقظ بدأ أيضا بالسواك، وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بشأن التنظف. وفي الحديث وإن كان فيه مقال، إن كان بعضهم يعني استدل به، إن الله نظيف يحب النظافة هكذا. لكن حكاية بقى إثبات النظيف هذه كاسم صحيح عدم إثباتها. لكن تجدون من كلام شيخ الإسلام وابن القيم كلام يستدل بهذا الحديث، وهم أئمة السلف لا شك، لكن المحدثين يرون أن في الإسناد شيء في هذا الحديث. لكن هناك أحاديث كثيرة تصب في نفس المعنى من عناية الإسلام بشأن التنظف والتطهر. كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. انتوا عارفين كانوا كيف يسيرون؟ ربما يكون هناك على دابته، يكون راكبا دابته، وأحد يأخذ بزمام الدابة. واحد يبقى ماشي ماسك زمام الدابة، والتاني يبقى هو الراكب. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يردف، أحيانا هو يمسك هكذا، يعني ترون الأمر كيف يكون، ويخلي أي حد معه يركبه هو يأخذه هو بزمام الدابة، أو يردفه خلفه يخليه وراه على نفس الدابة. فكان يعتني بشأن الضعفاء ويأخذ بهم، وكان يسأل الله تعالى محبة المساكين، فإن الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، وهذا في شأن الضعفاء والمساكين والفقراء ظاهر، فمحبتهم تكسر القلب، ورؤيتهم ورؤية أحوالهم والحنو عليهم من أعظم الأسباب في إزالة قسوة القلب. ما تروح كده في وسط ناس غلابة وتبقى قاعد وسطهم وتبش في وشهم وتدخل عليهم السرور وتحنو عليهم، ومبقاش تلاقي نفسك اتخلصت بقى من كل آفات الدنيا اللي جواك دي، وانت قاعد مفيش بقى فرق، مش مفاكش بقى كبر، لا تحتقر الناس ولا غمط الناس هذا لا تغمطهم. وفي نفس الوقت أنا عند المنكسرة قلوبهم، الله عند المنكسرة قلوبهم. فلذلك اللهم ارزقني حب المساكين، أكثر الناس استكانة لله عز وجل، وهذا حاصل في شأن الفقراء. فكان يسجي الضعيف، وكان يردف، وكان يدعو لهم، وكان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذا اشتد البرد يبقى في زمان الشتاء لا سيما عند شدة البرد يشرع ويسن التبكير بالصلاة، أما إذا اشتد الحر أيام بقى اللي هي زي ما نحن فيه كده، لما تبقى بقى الأشهر شديدة الحر هذه يشرع الإبراد بالصلاة لا سيما صلاة الظهر، يعني بقى ممكن تصليها بعد ساعة يكون الجو هدي شوية أو ما شابه، هذا يسمى الإيه؟ الإبراد، الإبراد بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. إذا اشتكى المرض كان أحد الأشياء التي يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بالرقى وكان يسترقي بالمعوذات، فينفث على نفسه، يضم يديه هكذا وينفث ويقرأ فيها بالمعوذات، ثم يمسح بها، ثم يمسح عنه، يمسح جسده بها كما هي في صنيعه عند النوم. هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل، كان من سننه السنن عنه الاكتحال، وكان يكتحل بالإيه؟ بالإثمد، بالإثمد. إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا. إذا اكتحل اكتحل وترا يبقى يكتحل مثلا ثلاثا. وفي الاكتحال معاني، وابن القيم أورد في الزاد الجزء الرابع اللي هو الجزء الخاص بالطب النبوي، هذا أورد فوائد كثيرة جدا في مزية الاكتحال، طول رموش العين وتعطي بهاء في الوجه وتستدفع عنه بعض كثير من الأمراض، الأمراض الخاصة بالعيون وغير ذلك. لكن إذا صنعنا مثل ذلك ينبغي أن فيها آفة مهمة ينبغي أن تستخرج من القلوب، ألا وهي التميز للتميز، يعني مخالفة الناس. يعني النهاردة من السنة إطالة الشعر، لكن يصنعه بأي دافع؟ بعض الناس تعمل كده تقعد لازم تنقب على ما في قلبي، تقول له خد بالك، يعني ما تبقاش انت عايز تعمل كده عشان ايه؟ تبقى مميز، عشان الناس تبقى واخدة، يعني انت تبقى واخد عيون الناس، واخد الكاميرا. لا، لو صنعت مثل ذلك مرر على قلبك أنك لا تصنعه إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ماشي؟ إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا. الاستجمار مر علينا بطبيعة الحال عند الحديث على أبواب الطهارة. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الريح الطيبة، كان صلى الله عليه وسلم تعجبه الريح الطيبة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، عادة يحب الرائحة الجميلة، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وللشافعي كلام جميل، يقول الطيب والنساء، لو أن إنسانا أفنى شطر ماله في الطيب ما كان مسرفا. قيل ولما؟ قال ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ فكأنه لا يرى مثل ذلك، إن الإنسان يعتني بالتطيب هذا أمر جيد، لكن لا يعتاده كل يوم، لابد في يوم كده ما يتطيبش مثلا عشان يأخذ بحديث البذاذة من الإيمان، يبقى أحيانا لا يصنعه، لكن عادته أكثر الحال، أكثر الحال أنه أن يتطيب. البذاذة يعني ترك التزين، يعني أحيانا كده ما تبقاش إيه كل يوم، مش لازم كل يوم تقف قدام المراية، مرة في مرات تبقى نازل مش هام. أصل معناها ليه من الإيمان؟ لأنه ما بيراعيش نظر الناس. لا إيه ده، الناس تقول عليه إيه لو حد شافني بالشكل ده؟ لا، مش ممكن. إيه ده؟ لا الكلام ده ما ينفعش، لازم يطلع المعنى ده من قلبه. لا يقول لك لا ما أقدرش أنزل أنزل كده، لا، لا عادي ما تفرقش، ساعات ما تفرقش. إنك لا تلتفت إلى نظر الناس. وإن كان شوفوا الكلام كله هو يصب على ان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هيئته ويراعي، لكن احيانا يتركها علشان ما فيش حاجه يتعلق بها القلب. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصه؟ هو في انسان يعبد ثوب؟ الخميصه دي ثوب يرتديه الانسان؟ ما يقدرش وهو لابس البدله الشيك دي، ما يقدرش يتوضا دلوقتي. انت بتتكلم في ايه؟ البدله دي انت عارف ثمنها كام؟ يعني مش موجبه صلاه دلوقتي، يعني نبقى نصليهم في البيت لما نبقى نتعمل البدله دي. لو اتعملت ولا تسوي ده كذا، والحذاء ده ثمنه كذا. فلو انا دلوقتي دخلت المسجد وقعدت وبعد كده اتسرق، عملنا ايه بالصلاه؟ نفعتنا ايه؟ ما طلعناش بحاجه يعني. تعس عبد الخميصه؟ لا ما عندناش احنا الكلام ده، ما عندناش ان هو الانسان يبقى بهذا الشكل. ممكن يرتدي افقر الثياب، ممكن تاني يوم يبقى لابس ثياب عادي خالص باي حاجه، ما تفرقش. الدنيا دائما أبدا في يدك لا في قلبك. قال سعيد بن المسيب لما رأى أحدهم وعليه جبة خز، يعني من حرير عالية، فقال إنك لا ترتدي جبة جميلة. قال وما أفعل بها وقد قال فيها سالم، يعني أحد الفقهاء، ما قال؟ قال البس ما شئت، طهر قلبك والبس ما شئت، مش مشكلة. وهم جوه ايه؟ ومر حذيفة وسلمان على نبطية، امرأة نصرانية، فأراد الصلاة، فقال لها، قالوا لها هل ها هنا مكان طاهر؟ عايزين حتة نصلي فيها، هل ها هنا مكان طاهر؟ قالت طهر قلبك. فقال أحدهما للآخر خذها نصيحة من قلب كافر. هي قالت لهم يعني لا عليكم بطهارة الأرض إن كانت قلوبكم أصلا نجسة. قال والله صح، قلبك الأول وبعد كده أنا هنشوف الكلام ده. صح، الواحد يدور على طهارة قلبه وبعد كده يبقى يدور على طهارة الأرض والبدن وما شابه. خذها من قلب كافر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يصر به، خدناه لسه امبارح، خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بخبر جميل او حاجه يروح ساجد. وكان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. اول شيء اذا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعني يهتم بشيء نزل فيه، يعني حزبه امر، يعني نزل به الهم بسبب شيء ما، صلى، فزع الى الصلاه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، جبناها دي برضو في خطبة الجمعة، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، والحديث في صحيح مسلم كما تقدم معنا من كلام عائشة رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، عشان كده دايما دي من السنه لما تيجي تدعي وعايز تدعي الواحد تبتدي بنفسك، اللهم اغفر لي وله، يعني تدعي لنفسك الاول ثم تدعو لغيري، اخذ الله بيدي ويدك ورحمني ورحمك، وهكذا تبدا بنفسك ثم بمن تريد ان تدعو له بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كان وجهه قطعه قمر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فاحنا محتاجين في بيوتنا التحصينات الشرعيه دي يا جماعه، انه الاولاد، يعني بعض المشايخ الشيخ ابو ذر الله يحفظه يقول كده، كان بيقول لي كل يوم ترقي الولد، كل يوم تيجي بالولد وتروح قارئ عليه، لأنك لا تدري الولد ده حد يديله عين، ولا هو حد يحسده ويتكلم بطريقة جميلة، ولا يتصرف مش عارف ايه، ولا يعني النهاردة الناس ما تعرفش ايه اللي في قلوبهم، بالذات في غياب الوازع الديني، فبقت المشاكل كثيرة، ومشاكلنا الاجتماعية تنذر بمشاكل كثيرة. يضع يده على ناصيته ويقرأ عليه، أو أن يقرأ المعوذات هكذا ويمسح بها جسده، يمسح جسد الولد أو من يرقيه. كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. تقدم معنا أيضا مثل هذا المعنى في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وإنها لعظيمة في هذا الزمان. كله بيدخر يا عم، الثلاجة تعمل إيه؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد خالص. هذا زمان الغربة. كان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وهذا أيضا من فقه يعني الرجال في معاملة النساء. المرأة حال الحيض يعني تستشعر أنها مستهجنة. بعض الناس لغاية النهاردة كده لو هي حائض ولا حاجة ما يخليهاش تمسك حاجة، وما يخليهاش تعمل حاجة، ويظن أنها نجسة يعني، وهذا ليس كذلك. والفكر ده كان موجود لدرجة عائشة لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بشيء من المسجد، فقالت إني حائض، قال أحيضتك في يدك؟ حتى لا يكون كذلك. فربما كان صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن معاشرة الرجل لأهله، ربما كان يباشرهم، يباشر نساءه فوق الإزار، تأتزر المرأة بحيث يعني تكون موضع عورتها هذه المغلظة، تكون ساترة لها، ثم الرجل يباشرها، يداعبها ويقبلها ونحو من هذا. هذا من حسن معاشرة الرجل لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. شوفوا المسألة هنا فين بقى؟ مراعاة الجانب النفسي. المرأة في حال الحيض مريضة، فتحتاج إلى هذا النوع من المداعبة والكلام الجيد، يستحضر هذه المعاني حال ذلك الوقت. ولذلك شدد الشرع في شأن الطلاق وقت الحيض، وصار بدعة ومعصية لو صنعه الرجال، مش كده؟ الطلاق البدعي حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، إنه هي ما راعى حالتها النفسية، يعني يبقى لسه هو يجامعها، ويبقى هو لسه بيداعبها، ولسه كذا وكذا، بعد كده يطلقها، شديدة على نفسية المرأة. نفس الحال لا يراعي أنها الآن يعني بسبب الحيض ربما تكون حالتها النفسية مضطربة شيئا ما، فلا يراعي هذا الجانب النفسي، فيشدد عليه الشرع ويعتبره مبتدعا عاصيا آثما لو صنع مثل ذلك. المفترض أمال أنت ليك القوامة ليه؟ ما هم بينرفزوا الواحد صراحة، ويخلوا الواحد يخرج عن شعوره. طب ما هو ماشي، وأنت طب ما احنا فاهمين، طب ما هو ده الأصل، طب ما ده على طول، وإيه يعني أنت جبت حاجة جديدة؟ كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، تحري صوم الاثنين والخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في شأن الاثنين أنه ذاك اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أيضا الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا اليوم يتحرى بالصيام. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سنة التيمم دائما تقديم اليمنى، لا سيما في الأمور الحسنة، والعكس بالنسبة لليسرى. فتنعله يبدأ في لبس النعل ولبس الحذاء باليمين، ترجله لما يبتدي في تسريح شعره يبدأ بالشق الأيمن، طهوره عندما يبدأ في الوضوء يبدأ بالأعضاء اليمنى، كذلك في الغسل يبدأ بشقه الأيمن. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ومن هنا قالوا يجوز للجنب أن يذكر الله تعالى، لأنه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيذكره قائما وقاعدا وعلى جنب وهو مضطجع، يذكر الله تعالى في جميع الأحوال. وكيف لا، فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما غفل عن ربه قط، قال: تنام عيني ولا ينام، ولا ينام قلبي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. فمن السنن أيضا أن يخرج للسفر يوم الإيه؟ يوم الخميس. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قلنا إيه برضو سنية الصلاة على الراحلة وأنت في السيارة أو أي دابة تتخذها حال السفر، تصلي وحيث توجهت. لو استقبل القبلة في البداية يبقى حسن، لم يستطع مثل ذلك لا عليه، يصلي على راحلته، يصلي وهو قاعد على الكرسي كده، حيثما توجهت به تسقط عنه مسألة استقبال القبلة. أما الفريضة فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة إلا إذا تعذر مثل ذلك أيضا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من حسن معاشرة الرجل لزوجه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل وباشر زوجاته وهو صائم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: وكان أملككم لإربه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه كان يصنع ذلك من باب حسن المعاشرة، إدخال السرور على الزوجة بالمداعبة الجميلة، ليس على معنى التشهي. شوفوا ربنا لما يجي يأمر بالهجر في المضجع، العلماء يقولون يكون معا على سرير واحد، لكن لا يجمعها، حتى ولو كان إيه؟ أملككم لإربي. هو ده الراجل، إنه ما تذلوش الشهوة، مش بقى خلاص أول ما مش عارف إيه طب خلاص، لا ما تنفعش بجد كده. والمرأة لما تعرف هذا المعنى من الرجل خلاص يغلب حالها معاه، يعني ما فيش سكة تعرف تستميل بيها، ممكن كلمة طيبة ممكن كذا ممكن كذا، لكن هي عارفة إن في الآخر خالص هو بس ستتزين لي شوية زينة حلوة وبتاع مش عارف إيه، كل اللي هو قاعد بيحكي فيه ده كله هيترمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. يعني إيه، ما يفاجئهاش. عشان كده لما كان يرجع من سفر كان يدخل فيبدأ بالمسجد، وإذا دخل ليلا ما النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد حتى يصبح، ويبلغ النساء أن مثلا كانوا راجعين من الغزو وراجعين من السفر، يقول لهم إيه، إن الجيش جه، عشان تتهيأ المرأة له وتستعد له استعداد جيد بعد طول وحش. فهكذا دلوقتي طبعا احنا كفانا الله مثل هذه الامور دلوقتي عن طريق الاتصالات ونحو هذا، لكن برضو اذا اراد ان يعني يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، يبقى لا يطرق اهله ليلا، لا يدخل عليهم ويفاجئهم في الليل. وفيها معنى اخر، انه ما يركبوش بقى الوسواس. في ناس بقى بدافع الغيرة المرضية دي يبتدي بقى ايه، عايز مثلا يروح يفاجئها، يعني دي بتعمل ايه من ورايا، دي مش عارف ايه بسوي ايه. انت ما امرت بمثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب الغيرة في الريبة، غير طالما في ايه، في حاجة ترتاب منها، ويبغض الغيرة في غير ريبة. الموسوس ده ربنا يتنزل عليه بمقته وغضبه. فدايما المسألة تبقى ايه عندك في قلبك منضبطة بالضوابط الشرع، مفيش ريبة، يعني انت لا ترتاب في خلق المرأة، او ليس هناك ما يدعوك الى مثل ذلك، مفيش موضوع هي مش متواجدة في مكان فيه فتن، او انت خايف عليها من اي وضع معين من مثل هذه الامور، يبقى اضبط غيرتك هذه بذلك. في ريبة غير، يعني غير، والله يحب هذه الغيرة ويتنزل عليك برحمات لأنك تغار على عرضك، لست بديوثا لا يغار على أهلك. إنما إذا كانت العكس بقى، ليس هناك ريبة وأنت بتغيره خلاص ما ينفعش، هي كده ما فلا تفتئت على الشرع، اضبط الأمر بضوابط الشرع. يعني ما تقولش انا ما بحبش كده وما يصلحش انها تعمل مش عارف ايه وتسوي ايه فتشدد عليها، ولن يشدد دين احد الا غلبه. اضبط نفسك بضوابط الشرع، المساله ما ينفعش تخرجي علشان لو خرجت دلوقتي في التوقيت ده يعني انا خايف عليكي من كذا او كذا او كذا، فانت تخشى عليها او وقوع في شبهه معينه او وقوع في فتنه معينه او نحو ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، كان صلى الله عليه وسلم يحب الحاجات الحلويات الجميله ويحب العسل، وكذا اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن. كان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن، كل دي من معاني حسن المعاشره. وكان صلى الله عليه وسلم احب الثياب الى رسول الله القميص. الحديث اخرجه ابو داود الترمذي اللي احنا اصطلحنا عليه في زماننا هذا بالجلباب او الجلابيه او نحو هذا، هذا هو القميص، يسمى القميص. كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كنت تحبه فاهتدي بهديه، ويعني ان لم تدعو حاجه الى لبس غيره يعني من نحو العمل او غيره او غيره، فالزم ثياب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في امر الثياب تجديد في الشرع، البس ما شئت، محدش قال لك اعمل حاجه، لكن المعنى هنا معنى قلبي، انت تحب ان تكون على هيئته، مش كده؟ الا تحب ان تكون على هيئته؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه ابعد قضاء الحاجه، كان هذا في زمانهم حيث لم تتخذ يعني دورات المياه كما هو في زماننا هذا، فكان اذا اراد الحاجه ابعد حتى يكون استر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. إيه بقى النعال السبتية دي؟ اللي فيها سير، عارف اللي فيها سير؟ ما تعرفوش، يعني زي الصنادل كده ويكون مصباع، عارف شراشر المصباع دي وليها سير في الآخر تشبه الصندل يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الرجل بين القبور ووجده يلبس نعلا سبتيا هكذا، قال يا صاحب السبتيتين، فهي دي يا صاحب السبتيتين، اخلعهما، اخلع النعل عشان ما يبقاش يمشي بين القبور بالنعال. كان صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. يعني ينفع تحني لحيتك؟ كان صلى الله عليه وسلم يحني لحيته ويضع فيها مثل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة ويتم. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يوجز في شأن الصلاة، فأحيانا يصليها خفيفة، وأحيانا يصليها ويعني يطيل فيها شيئا ما. فكان يوجز في الصلاة ويتم، لكن مع تمام الأركان وتمام الواجبات، ولكنها يخفف فيها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكث في المساجد بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، تعرفون ما تقدم فيها من فضل من نحو عتق الرقاب، عتق أربع رقاب إذا جلس في مع قوم يذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس، وفيها أيضا ثواب الحجة والعمرة إذا جلس هذا المجلس ثم صلى بعد ذلك ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا، كان صلى الله عليه وسلم عريض، عريض المنكبين، بعيد ما بين المنكبين ربعة، فليس هو كما تقدم ليس بالطويل الممدد ولا هو بالقصير. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ما كانش شعره مجعد، إنما كان شعره رجلا ناعم، ليس بالصبط ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه. هي دي بقى، إنه شعره يبقى طويل، هذا العاتق وهذا الأذن، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصل إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم أو بينهما. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 4 أمداد، والمد قلنا 200 ملي، إزازة الحاجة الساعة الصغيرة، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. 3 أيام، الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. لو صام 3 أيام ممكن يجيبهم كده، 2 وخميس و2، هذا بخلاف 3 أيام البيض وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، أفضل القيام. قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقسم الليل 3 تلات، نص بعدين تلت بعدين سدس. هو هجه صلى الله عليه وسلم دائما يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ليست له عادة. كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. عمرك حصلت معك دي؟ تنام من غير عشاء؟ طاوي يعني جائع. كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير. وخبز الشعير غير خبز القمح اللي انت بتاكله ده، ناشف ومر. طب اعمل كده، اقعد لك 2 3 ما تاكلش الا عيش حاف، عيش بس يا عم، بلاش اي حاجة تانية. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قلناها دي قبل كده، فاكرين لما قلنا يغان على قلبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن شيئا في قلبه، ضيق ما، استشعر بشيء يقف هكذا في صدره. قالوا: كيف يغان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ قالوا: لأنه دائم الترقي. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يترقى، لأن الإيمان يزيد وينقص، وفعله دائما هو الفاضل. فلما هو النهاردة بلغ المنزلة السادسة، امبارح كان في المنزلة الخامسة، فوصل النهاردة للسادسة، فلما يوصل للسادسة يقعد يتحسر قلبه، كيف لم يصل إلى هذه المنزلة أمس؟ وهو لا يقصر في شيء أبدا، فعله دائما هو الفاضل. فلما يحس بالمعنى ده، لما تقرب بزيادة يقعد يستغفر وكأنه مقصر، وما هو بمقصر. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فإذا نزل بك كريم فأكرمه ولا تتكلف، فليس من معنى الكرم التكلف، أطعمه من طعامك. يعني ما تجيش اليوم ده بقى وتعمل عزومة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها كرام الناس ويترك ضعفاؤهم. فلان جاي، الشيخ فلان جاي لي، أو الأخ فلان الذي له مكان ما سينزل به. أتكلف بمعنى أنه أشق على نفسي، أعمل عزومة أدفع فيها شيء وشويات، وبعد كده نقعد باقي الأيام كلها قاعدين جعانين، فلا، فيها معنى التكلف. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم آمين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا قالوا هنا فيها معنيان. المعنى الأول معنى السكينة، مسكينا من السكينة، أن تكون ساكن القلب هادئ، لست مضطربا ولست متوترا، وإنما دائم الوقت تحفك هذه المعاني الإيمانية الجميلة من السكينة والطمأنينة وراحة البال. وقالوا مسكينا أيضا فقيرا إليك، وهي منزلة أشد من مجرد الفقر. وارجعوا إلى كلام ابن القيم في أول طريق الهجرتين حول منزلة الفقر، ففيه كلام نفيس. القضية دايما هو بيتكلم على أن الفقر إحساس دائم بالاضطرار والحاجة إلى الله عز وجل، هو ده حقيقة الفقر. أنت غلبان، حاسس بضعفك، حتى ولو كنت تملك المليارات. كما هو معلوم عن الإمام أحمد لما قيل له: أيكون الرجل زاهدا وله 1000 1000؟ قال: نعم، إذا كانت في يده لا في قلبي. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أول الناس دخولا الجنة الفقراء، ويعطل الأغنياء 500 سنة في الحساب. الفقر اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقدمه على ذلك. لكن كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان من العشرة، وكان غنيا، وكان سيدنا أبو بكر ذو مال، وكان عبد الرحمن بن عوف سيد القوم في مثل ذلك. فإذا كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء وأثرياء، ليس معنى هذا أنه الغنى دائما يكون سيئة. لا، المسألة مش كده. الإسلام لا يدعو إلى الفقر. بعضهم يظن من الكلام هكذا أنه دعوة الإسلام تدعو إلى الفقر، لكننا دائما أبدا تاريخ المسلمين لو قرأته من أوله إلى آخره تجد شيئا واحد: المسلمين طول ما هم غلبة وناس كده على قد حالهم ينتصروا ويفوزوا وتبقى ليهم الدولة، أول ما يمسكوا فلوس وتبقى العملية بقى إيه، تبص بقى تلاقي الدنيا انحرفت كلها. نحن أمة يفسدنا الطرف، مضغي خطورة الطرف هكذا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول. دائما الطرف يؤدي إلى الفسوق. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان صلى الله عليه وسلم أغلب حاله هكذا الحزن. وكان من كلام سلفنا الصالح سفيان كان ينصح فيقول: إذا كنت أمام الناس فبش في وجوههم، فإذا خلوت بربك فليرى منك الحزن على حالك. إنما قدام الناس تلاقيه بيضحك وبيهزر وبتاع، تحس إن هو مفيش أي مشاكل، لكن إذا خلا بالله سبحانه وتعالى يعني استشعر تقصيره في جنب الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مسألة هجر المسلم ومسألة العلاقات الاجتماعية مشدد فيها في الشرع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة. ويقول: لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. الضغائن والقلب بقى اللي هو يعني مشغول ومغلول لا يبقى للإيمان في قلبه شيء. لذلك يشدد الشرع في مسألة هجر الناس بعضهم بعضا. ما تشيلش من حد، يعني عامل ربك لا تعامل الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، لا تسيء الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أول حاجة التحسس والتجسس، فلا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه حتى ولو كانت زوجته. إياكم والظن، يعني مثلا يروح مش عارف يراقب تليفونها، أو مثلا يحط لها مش عارف جهاز تسجيل، لا يجوز أن يصنع مثل هذا. خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى سترها، لو أراد أن يفضحها سيفضحها، ستفضح، يشوف الأمر حالة تلبس بالإثم. لكن طالما سترها لا يجوز له أن يشغل قلبه بما خفي عنه. لا يتجسس ولا يتحسس. إيه التناجش بقى؟ إيه التناجش بقى؟ بيع النجش، يأخذ سلعة هو لا يريد شراءها وإنما ليروج لها، يعملها خدعة كده، يطلع يقول له: طب هات لي يا عم من البتاع ده، هات لي 5 ولا حاجة، ويقعد يطلع يقول لك: أهو واحد جه خد 5 أهو، وأنت بقى تقول دي شكلها حلو ولا حاجة، تروح واخد وبعدين تتصل فيها وهم متفقين مع بعض. هو ده التناجش. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. تدابر أن يعطي كل إنسان دبره للآخر، بمعنى إنه يدي ظهره للتاني، يعني معناها لا تتعارض. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فكان صلى الله عليه وسلم ليس بلعان. الشتائم بقى، اللعن هنا الشتائم، اللعان معناها كثرة الشتائم. ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا لعانا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. صفة النفاق هذه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شوفوا معاني الإسلام جميلة إزاي، تفريج الكربات، السعي في حاجة أخيك المسلم التي هي أعظم من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تفرج عن مسلم كربة تقف معه حتى في ضائقة حتى تفرج عنه هذه الضائقة، فيفرج الله عنك من كربات يوم القيامة. وستر المسلمين، الستر دائما أولى كما تقدم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، البخل الشديد هذا، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والعلماء لما نصوا على الآفات ذكروا، ارجعوا إلى مثل هذا في مختصر منهاج القاصدين، ذكروا أن أصول الآفات المهلكات 10، سموا منها الإيه؟ البخل. وقضية البخل مش قضية البخل بالمال فقط، أنت ممكن تبخل بصحتك، بعافيتك، بقوتك، تبخل براحتك فتقدمها على طاعة الله عز وجل. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. عارف معناها إيه؟ معناها أن يذكر بما خلق منه. المداحين اللي هو النفاق الاجتماعي هذا، تزكية الناس بقى، أنت والله كذا وكذا وكذا، ويقعد بقى يقول كلام بغلو شديد، فخامة وسيادة وسماحة، كلام بقى قد كده. المعنى ايه؟ احثوا في وجوههم التراب، ان يذكروا باصول الانسان. مش انت خلقت من تراب؟ فلا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا انفسكم، الله اعلم باهل البر منكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين احد منكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا للموت هذا حال شدة الفتنة، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فلا شك أن من خير الناس أنفعهم للناس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، به نكون قد انتهينا من ذكر هذا الباب الخاص بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا محاضرة نزيدها على الكتاب: كيف تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا